السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المربين من الآباء والأمهات والمعلمين في برنامجكم التربية العقدية للأبناء. ما زلنا نتحدث في موضوع القضاء والقدر. في المرة الماضية تحدثنا أن يعني قلنا نأتي بمثال للأبناء، شخص يسير في طريق الكفر وشخص يسير في طريق الإيمان، وقلنا أن كلاهما قد علم الله عز وجل ما سيقوم به في هذه الدنيا باختياره وإرادته، وأن الله كتب ما علم أنه سيقوم به باختياره وإرادته، وأنه أراد منهما ما يقومان به باختيارهم وإرادتهم. فبالنسبة للمؤمن أراده شرعا، وبالنسبة للكافر أراده كونا ولم يرده شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى كل ما يقوم به هؤلاء العباد من أعمال اختيارية هي مخلوقة لله، هي فعلهم اكتسبوه، وهذا المؤمن وهذا الكافر فهي أفعالهم تضاف إليهم ويحاسبون عليها، وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى بما خلقه فيهما من القدرة والإرادة وهكذا. في هذا الدرس سيقول الابن: أين القضاء والقدر إذن؟ أين القضاء والقدر السابق؟ أين تدخله في أفعال العبد الاختيارية؟ أما بالنسبة للمصائب والثواب وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن في هذا اللقاء نريد أن نتحدث أين يتدخل القضاء والقدر، العلم السابق، الكتابة السابقة، المشيئة، الخلق، لا ليس فيها أي إجبار لأي واحد من هؤلاء على أفعال الاختيارية، ويظهر لنا أنه لا تدخل للقدر في ذلك. أي نعم، نريد أن نبين أين يتدخل القضاء والقدر. القضاء والقدر يتدخل قبل الفعل، قبل الفعل يتدخل وفق عدله سبحانه وتعالى. كيف؟ الله سبحانه وتعالى من عدله يعين على طاعته جل جلاله قبل الفعل، فيعطي الله عز وجل يعطي المكلف العقل الذي به يدرك الخير من الشر، الصواب من الخطأ. فالله عز وجل أعطى هذا عقل وأعطى هذا عقل يعينه على أن يسير في طريق الطاعة، وأعطى كل واحد منهما الجوارح الممكنة، وكل منهم يسمع ويبصر. لو حرم أحدهم من نعمة العقل رفع عنه التكليف، لو حرم أحدهم من نعمة السمع والبصر فلا يعرف التكليف يرفع عنه، لا يعرف المطلوب فهذا يرفع عنه التكليف. أيضا زود كل منهما بالإرادة الممكنة من الفعل، فهذا مريد هذا مريد. لو أحدهما أجبر على عمله الاختيار جبرا وأكره عليه يرفع عنه التكليف في هذه القضية. كذلك الله سبحانه وتعالى وفق عدله أعطاهم الشرع الموضح لهم طريق الخير وطريق الشر، وأنهم يسيرون في كذا وكذا. فوفق عدله سبحانه وتعالى قد أعان الجميع. هنا القدر قدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره كان قبل الفعل وفق عدله بأن أعان الجميع على أن يسلك طريق الخير. ثم الآن يأتي القدر وفق الحكمة. هذا المؤمن قال أريد طريق الطاعة، علم الله عز وجل منه أنه صادق يريد طريق الطاعة وهم بطريق الطاعة. فماذا يحدث في القضاء والقدر هنا؟ الله سبحانه وتعالى وفق قدرته وفق حكمته جل جلاله يعين هذا المؤمن، فيصبح هذا المؤمن تضاعف قدرته على فعل الخير أضعاف أضعاف ما هي عليه في الواقع. هذا عون الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يشرح صدره وييسر أمره وتسهل له السبل في طريق الطاعة، فيصبح هذا الإنسان معان على فعله للخير، يعينه الله سبحانه وتعالى، يعينه الله جل جلاله، حتى في بعض الأحيان يصبح هذا السائر في طريق الطاعة كأنه مسير غير مخير، يصبح يعني هذا الإنسان هكذا ينشرح صدره للخير، إذا أراد أن يفعل الشر تقبض نفسه ويبتعد عن ذلك، وهكذا ويوجه هذا الإنسان لفعل الخير ويحفظه الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقاه جل جلاله، إلى أن يلقى ربه. هذا الكافر الفاسق والعاصي عانه الله قبل الفعل ووضح له الشرع، لكنه أبى ورفض، رفض إلا أن يسير في طريق الكفر والمنكر وهكذا. فماذا يحدث له؟ هذا الإنسان يخذله الله، لا يعينه الله، يخذله ويتركه إلى نفسه، فيصبح هذا الإنسان يزين له ما هو فيه من كفر وفسق ومعاصي، يزين له حتى يراه أن قمة الحضارة وقمة التطور قمة السعادة وهو في قمة الشقاء والتعاسة، ويرى أن الطريق الذي يسير فيه هو طريق خير. حتى نوضح لأبناء هذه القضية، وأن هذا ليس فيه أي ظلم، وإنما فيه إعانة سبحانه وتعالى للمستحق، نوضح لهم ذلك بهذا المثال. نقول يا أبنائي، تخيلوا أن أحد الملوك بنى عاصمة في وسط مملكته، بنى عاصمة في الوسط، ثم قال للرعية: يا أيتها الرعية ادخلوا العاصمة، المهلة عندكم شهر، ومن دخل العاصمة فله كذا وكذا من الثواب والملابس والمساكن، ومن رفض أن يدخل العاصمة وانتهى الشهر فعليه كذا وكذا من العقوبات ومن السخط وهكذا. ثم في خلال الشهر الملك قال لأعوانه ولشرطته: لا تمنع أحدا من دخول العاصمة، حتى يعني تكون مسابقة، يعني والناس يدخلون باختيارهم وإرادتهم، لكن قال لهم: إذا رأيتم شخصا يريد أن يدخل العاصمة فأعينوه، أراد أن يركب على دابة أعينوه حتى يصعد على الدابة، أراد مال أعطوه، أراد طعام أعطوه، أراد أي شيء من المساعدات أعطوه، شجعوه، بلغوه أنه يصبر، هي دقائق ثم إذا دخل العاصمة سيعيش في ذلك النعيم وهكذا. وقال لهم: إذا رأيتم شخص رافض أن يدخل العاصمة اتركوه، اتركوه كما هو، اتركوه ولا تبينوا له شيئا، خلاص هو رفض لا يريد، بعد أن وصله العلم ووصله الأمر ووصله النهي لكنه رفض ذلك اتركوه لا تعينوه. هل هذا الملك يعتبر ظالم لهذا الرافض لدخول العاصمة بسبب عدم إعانته؟ لا يعتبر ظالم، وذاك الذي أعانه أعانه من فضله هو هذا الملك، أنه أعانه لدخول العاصمة عندما رأى منه ذلك الصدق ويريد أن يدخل العاصمة. لله عز وجل المثل الأعلى، الله عز وجل خلقنا ووجدنا في هذا الكون وطلب منا أن نسير وفق أن نسير على التوحيد والطاعة وأن ندخل في إرادته الشرعية الدينية. هناك أناس يرفضون فيبقون في الإرادة الكونية القدرية ويرفضون، هؤلاء يخذلهم الله، والذي يريد أن يسير في طريق المراد شرعا منه فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، ويعينه بأشياء لا تخطر على باله من تسهيل الأسباب ومن الصرف عن المنكرات والمعاصي ومن الدفع إلى الطاعات والتوفيق إلى الخير ونحو ذلك من الأمور. الإعانة عند أهل السنة والجماعة على الفعل تكون قبله وتكون معه، نوقن بذلك ونربي الأبناء على ذلك، وأن المؤمن المتقي هو الذي يجعل العبادة لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي يوجه العبادة لله، هذا راعى ماذا؟ راعى الشرع، فتوجه بالعبادة الخالصة لله جل جلاله ووافق القدر بأن يستعين بالله. لذلك نأتي للأبناء بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، هذا الحرص على النافع، واستعن بالله، الحرص على النافع هذا الالتزام بالشرع وعلى ما ينفعك في دنياك وأخراك، واستعن بالله ولا تعجز، هذا حال المؤمن القوي. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بالنسبة للمصائب وما يكون والثواب، هذا سنتحدث عنه في يعني حلقة قادمة بمشيئة الله، لكن هنا في هذه الحلقة نوضح لهم أين يتدخل القضاء والقدر في أفعال الإنسان الاختيارية، وأنه يكون قبله وأنه يكون معه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.